وبنأتي إلى السنة التاسعة من الهجرة بعد فتح مكة وبعد ما وقفوا من هوازن وثقيف، وقد تضخم جيش محمد حتى بلغ 30,000 مقاتل. الأمر اللي خلاه تكبر في دماغه وعايز يحقق كل أهدافه وآماله، فكان هدفه الأكبر والأعظم هو الاستيلاء على مغانم كسرى وقيصر. فابتدى ان هو يغزو قيصر الروم ويعد لمعركة ولحرب ولغزوة يصل فيها الى الروم ويهزمهم ويستولي على غنائمهم. ولما قام بالمعركة دي او الغزوة دي كان صريح جدا مع الناس بتوعه، كل مرة كان ينوه على الناس يقول لهم يلا بينا نجهز للحرب، هنروح مكان فين مالكمش دخل، مكان قريب هنا وبس، هنحارب مين مالكمش دخل، هنروح نقابل ناس كده مستضعفين ما تخافوش. لكن هذه الحرب او هذه الغزوة تكلم فيها صراحة عن غزو الروم، ويرجح المفسرين والكتاب والمؤرخين ان هو كان صريح في هذا الامر عشان خاطر الكلام مش هيوصل العدو لانه على بعد كبير قوي فما حدش هيقدر يوصل له الاخبار، وعايز يشد اكبر عدد ممكن من الناس يروحوا وياه. فلما اعلن عن حرب الروم ناس كتير وقفوا في المعارضة عرضوه، فاطلق على المعارضين لفظ عشان خاطر يكره الناس فيهم وعشان ما يصدقوش كلامهم، فسماهم اسم ديني كده المنافقين او اهل النفاق عشان الناس ما يسمعهمش. ما هو كان سر قوة محمد انه كان بيستغل الدين في كل حاجة عايز يقولها وفي كل كلمة عايز يقولها يدخلها من يلبسها توب ديني. فتم المعارضة اهل النفاق. نشوف بقى الارهاب الاسلامي وارهاب محمد. كل واحد يكتب مذكرات بالحاجات دي عشان لما يجي يتناقش على اصول. على أصول في كتاب السهيلي الجزء الرابع صفحة 174 يقول حاجة رهيبة جدا جدا جدا، إرهاب بشكل لم يخطر على بال. المعارضين كانوا مجتمعين في بيت سرا كده، المعارضة موجودة في أحد بيوت مجتمعين في السر. فمحمد خد خبر بالمعارضة، ما فيش ديمقراطية بقى في الإسلام، ما فيش ديمقراطية في الإسلام، ورأي الفرد وبس، ديكتاتورية أو السيوكراتية حكم الله يعني. فأرسل سرية الى هذا البيت وخلى الناس مجتمعين في البيت وحرقهم جميعا، حرق البيت باللي فيه. الكلام ده مش ادعاء، الكلام ده موجود في كتاب الروض الانف عن سيرة ابن هشام للسهيلي الجزء الرابع صفحة 174. شفت بقى الارهاب؟ اي صوت معارضة لابد ان يكون هذا نصيبه. يا عيني ام قرفة لما عرضته قطعها نصفين، وكذلك عصماء، وكل واحد واقف في سبيله، ما فيش غير القتل والتصفية. لما اجتمعوا من المعارضة كلهم في بيت واحد، راح حرق عليهم البيت وحرقهم جوه البيت. وينقل عنه البيهقي في دلائل النبوة الجزء الخامس صفحة 261، محمد قال بعد الكلام ده، قال ايه؟ قال في اصحابي 12 منافقا، منهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلجوا الجمل من سمر الخياط. طبعا سرق حتة ايه؟ دخول غني الى ملكوت السماء، دخول جمل من ثقب ابرة أيسر من دخول غني إلى ملكوت السماوات، غني متكل على أمواله. فهو خدها وحطها في ألفاظ أخرى، حتى يلجوا الجمل من سم الخياط، سم الخياط اللي هو ثقب إبرة يعني. خدها وركبها على المنافقين. في أصحابي 12 منافقا، منهم 8 لا يدخلون الجنة. الكلام ده في البيهقي دلائل النبوة جزء 5 صفحة 261. وجهم قال جبريل ينزل له آية متفصلة على الموضوع ده في سورة التوبة آية 81 و82، بتقول ايه؟ وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فيضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. يعني المعارضة بيقول لكم ما تروحوش بالدنيا حر، لا تنفروا، لا تقوموا، لا تحاربوا، لا تذهبوا في الحر. فالرد بقى ان نار جهنم اشد حر، وهم بيضحكوا دلوقتي قليل، لكن انا حبكيهم كتير قوي. يا ترى يبكيهم بحرقهم جوه البيوت، ولا كمان يبكيهم بنار جهنم؟ لنار جهنم الاثنين سوا، الاثنين سوا. مفيش معارضة، مفيش معارضة في الاسلام. يبقى صدام ما كانش ماشي غلط، كان ماشي على الشريعة انه لا معارضة، يقتل حتى أزواج بناته. ليه؟ لأن المعارضة مفيش، يحرق بيهم البيت. الإرهاب وصورته الإسلام وصورته المرزعة والمرهبة. وبعد كده يقولوا ده دين من عند ربنا. يا خبر أبيض، الناس في القرن 21 ولا زالوا يعتنقون هذا المذهب. يا جماعة فوقوا أرجوكم، يا جماعة فكروا، هتتعبوا كتير، هتتعبوا كتير، وستبكون كثيرا. فتح وفكر وشوف. المهم لما محمد حدد المصارعة، فبقية الناس اللي المعارضة، بقية الناس اللي فضلوا بعد الحرق، طبعا بعد ما حرق ضاع عدد كبير جدا. يعلق الدكتور القرني في كتاب الإسلاميات باب حروب دولة الرسول صفحة 532 يقول: وتضاءل شأن المعارضة إلى حد الرهبة والرعب والاعتذار. الرهبة والرعب، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، الرهبة والرعب. المهم محمد نبي الإسلام لما أراد أن هو يخرج إلى المعركة والحرب، ففي كل غزوة من الغزوات في ناس كانوا بيجوا يعتذروا، يقولوا يا رسول الله احنا مش هنقدر نطلع عشان كده، ومش هنقدر نطلع عشان كده. فكان بيقبل عذرهم الا الغزوه ديت ابدا لم يقبل عذر احد اطلاقا، ما فيش قبول لاي عذر. ونزلت في هذه الامور ايات انه لا تقبل اي عذر. أراكم حاجة في سورة التوبة آية 42 إلى آية 47، الوحي بيقول ما تقبلش عذر أبدا من حد، لازم كله يطلع لهذه المعركة. بيقول له إيه؟ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، يعني لو كانت الغزوة قريبة كانوا مشورة، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. يعني هيحلفهم إنهم لو قدرهم هيطلعوا وياكم لكن دول كذابين. وتكمل الآيات، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يعني لو أنت أذنت للناس إنها ما تطلعش ربنا هيعفي عنك. يا ده بيطلع عطف لنفسه يعني لحد ما تعرف الكذابين من الصادقين. ويكمل، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. أوعى حد من المؤمنين يستأذن منك إنه ما يطلعش. أمال مين اللي ما يطلعش؟ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. يعني اللي مش هيطلعوا معاك كل هيستأذنوا عشان ما يطلعوش، دول بقى كفرة لا يؤمنون. وعدم كفرة يبقى يحل قتلهم. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. يعني الناس دولة اللي ما رضوش يروحوا وياك ده وثبطهم. وقيل اقعدوا مع القاعدين، اقعدوا ما تطلعوش، لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا وضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. يعني لو طلعوا وياكم هيعملوا فتنة في وسطيكم، عشان كده ربنا قال ما يطلعوش. يبقى إذا الآية دي خد بالك منها، الآيات دي من 42 ل 47 في سورة التوبة بتتكلم على ان الله سمح لمحمد بهذه الحرب، صح؟ ورفض غير خروج غير المؤمنين. خد بالك من الحقيقة دي عشان هرجع لها تاني لو سمحت، وفي كلام يتناقض وياها. هنا بيثبت محمد ان ربنا وافقه انهم يطلعوا هذه الحرب في حين ان هو رفض خروج غير المؤمنين. راح اجي للحقيقه دي بعد شويه ونلاقي الكلام المتعارض وياها. ما الحكايه على كيفك؟ الناسخ والمنسوخ. المهم خرج محمد بامر الله على راس 30,000 مقاتل. ووصل إلى مشارف الشام. وصل إلى إيه؟ مشارف الشام، ما دخلش الشام، لكن وصل إلى آخر بلد عربية عند الشام، آخر قبيلة، وما قدرش يخش على ملك الروم، لكن حاصر تبوك من القبائل العربية، وكانت فيها حامية هزيلة من الحاميات الرومانية، وابتدى يتفاهم مع قائد الحامية على الصلح، قل له اديني بس قرشين وانا ارجع عنكم. وقائد الحامية الضعيفة كان عمال يمطله عشان خاطر اعطى خبرا لهرقل عشان يجي ويقابله، فعمال يمطله، فقال له تدفعوا الجديد وانا سبتهم، قال له حاضر ممكن ما عندناش ابدا مانع، وعمال يتفاوض وياه. ولما محمد حس بان هرقل عمال يجمع جيش في حمص، العيون بتاعته اللي بتطلع يعني، ولا هاربا وراجعا الى المدينه. الكلام ده موجود في كتاب ابن سيد الناس، كتاب عيون الاثر، الجزء الثاني، صفحه 277. طبعا المؤرخين العرب بيقولوا انه خد جزيه من قائد الحاميه في تبوك ورجع، لكن هو اول ما سمع عن الحرب رجع، واللي ذكر الحرب ديت ابن سيد الناس في كتاب عيون الاثر، اللي هو استعداد هرقل بالمجيء يعني. ولما فشل محمد في غزو الروم ورجع، فابتدوا المؤرخين يقولوا ايه؟ يقولوا لا، هذه كانت مؤامرة يهودية للإيقاع بمحمد في مصيدة الروم. الكلام ده ذكره البيهقي في دلائل النبوة، جزء 5، صفحة 245. الكلام بتاع ان ده مؤامرة يهودية. قال ايه؟ قال ان اليهود اتوا الى رسول الله يوما فقالوا: يا ابا القاسم، ان كنت صادقا انك نبي، ان كنت صادقا انك نبي فالحق بالشام، فان الشام هي ارض الانبياء. ويكمل البيهقي ويقول: فصدق ما قالوا وغزا غزوة تبوك لا يريد إلا الشام، فلما بلغ تبوك أنزل الله آيات. وشوف بقى الآيات دي اللي بتتعارض مع الآيات الأولى، هو ده أنا قلت لكم، خلوا سورة التوبة من آية 42 ل 47 في دماغكم، عبل ما نيجي للآية اللي في الإسراء، آية 76 و 77. بتقول إيه بقى؟ وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. الله، اليهود اللي هيستفزوك من الأرض عشان تخرج منها؟ الله، أمال فين لو كانت الأرض قريبة كانوا طلعوا معاك، لكن بعيدة وشقة كبيرة فما رضوش يطلعوا يحلفوا لك كذب، لكن أنا وياك ولو أرادوا الخروج وياك دكهم المنافقين أنا كنت حمنعهم وأثبتهم. الله، طب نصدق مين ولا مين؟ نصدق أن الخروج إلى الروم كان بأمر الله وموافقته، ولا نصدق كلام الإسراء لما يقول كادوا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها؟ أيهما نصدق؟ أليس في هذا تعارض أيها الأحباء؟ طب شوف، شوف عزيز، شوف تعليق الدكتور سيد القني على هذا الكلام، بيقول: وهكذا وبينما ينفق أصحاب اليقين أموالهم لتأمين مسيرة المجاهدين لذلك الطريق الطويل مثل عثمان بن عفان الذي تبرع بألف دينار، كما كان هناك آخرون يشكون في جدوى تلك الغزوة ويشكون في نصر العرب على جيوش قيصر، فشكوا في الحق بتعبير ابن هشام. ويشرح ابن إسحاق الآيات السوالف بتاعت التوبة ويقول: وكان الذين استأذنوه من ذوي الشرف منهم عبد الله ابن أبي ابن أبي ابن سلول والجد ابن قيس، وكانوا أشرافا في قومهم، فثبطهم الله لعلمه بهم أن يخرجوا معه فيفسدوا عليه جنده، وكان في جنده أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه لشرفهم فيه. أما الوحي فقد استمر شارحا لموقف هؤلاء فاضحا لهم، حيث أبان بصدق الله تعالى أنهم ما تراجعوا إلا نقمة لأنهم لم يحصلوا على أموال وعطايا كالتي أعطاها النبي للمؤلفة قلوبهم. يعني يفهم من هذا الكلام أن الموضوع ما كانش مجرد مؤامرة بقى عشان خاطر يستفزوه، لكن ده كان أمر من الله. في التوبة أمر من الله، وفي الإسراء لا مش من الله، بل بالعكس الله أمر عز وجل بالرجوع إلى المدينة وقال فيها محياك ومماتك ومنها تبعث، بحسب كلام البيهقي أيضا في دلائل النبوة جزء 5 صفحة 245. وهكذا من يطلع على الإسلام يجب أنه يسوق لكل فكرة، ولما تطلع الفكرة تفشل يجيب كلام برضو من ربنا عكسها وضدها. يعني ما فيش خط واضح في الإسلام لمفهوم سليم في الإسلام، لكن كل لون موضع أي حاجة في أي كلام، ومحدش يقدر يقول بن يقول له يا جلالة النبي أنت قلت كده ورجعت قلت حاجة تانية. والموضوع غريب غريب قوي، تتوه في قلب الأخذ والعطاء والقيل والقال والناسخ والمنسوخ والآراء المتعارضة في أقوال النبي وفي الأقوال التي ينسبها إلى الله أنها قرآن مجيد. طب ده أنا هجيب لك صورة تانية يحكي عنها المؤرخون أيضا قبل ما يطلع إلى غزوة الروم. كان في ناس في المدينة قالوا له احنا بنينا جامع مسجد وعايزينك تيجي وتصلي فيه، فوعدهم بأنه بعد عودته من الشام من غزوة الروم سيصلي في هذا الجامع. الكلام ده موجود في كتاب السهيلي الجزء الرابع صفحة 180. وبعدين لما رجع مهزوم عمل نكاية في بتوع الجامع او المسجد ده اسمه مسجد ضرار، قال ان المعارضة المنافقين يعني هم اللي بنوا المسجد ده. مؤرخين قالوا ان في واحد من اقطاب هؤلاء المعارضة، ما فيش داعي لذكر الاسماء، هو مذكور اسمه عامر، لكن يعني مش عايزين ندوش نفسنا بكثرة الاسماء. وقالوا ان الراجل ده كان مكار وقال لهم ابنه مسجد وعدوا العدة والسلاح وانا حروح لملك الروم قيصر وحجيب جيش من عنده ونطرد محمد شر طرده من المدينة. الكلام ده موجود في كتاب عرائس المدينة للثعلبي صفحة 140. فمحمد عمل ايه في المسجد ده لما رجع؟ يقول البيهقي في دلائل النبوة جزء 5 صفحة 295 و260 يقول ان النبي اقبل من تبوك وامر اثنين فقال انطلقا الى هذا المسجد. يا ترى ليه يروحوا المسجد يعملوا فيه ايه؟ زي ما عمل في البيت بتاع المعارضة قبل ما يطلع للغزوة، عمل في هذا المسجد بعد ما رجع من الغزوة. بعتهم قال لهم احرقوه واهدموه، اهدموه واحرقوه. فخرج سريعا حتى دخل وفيه اهله، وفيه اهله يعني الناس موجودين جوه، فحرقاه وهدماه. خبر ابيض على الارهاب. ما فيش يما ارحميني، ما فيش يما ارحميني. ويقول دين السماحة ودين الحب ودين الغفران، دين ايه يا عم؟ يا عم دين ايه في عرضك؟ فكر شوية. الكلام ده مش من عندي، الكلام ده في كتاب دلائل النبوة للبيهقي جزء 5 صفحة 295 و260. مش كده وبس، لا ده نزل آيات بقى على مزاجه. نزل آيات على مزاجه في هذا الأمر. سورة التوبة آية 107 إلى 110. شوف يقول إيه في هدم الجامع ده وحرقه. يقول لك والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه لو أسس المسجد ده على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. كل حاجة جاهزة، أقوال نبوية جاهزة، آيات قرآنية جاهزة تكفر من يريد أن يكفره ويقتل من يريد أن يقتله ويحرق ما يريد أن يحرقه ويهدم ما يريد أن يهدمه، والعملية ماشية معاه ومحدش يقدر يقول بن، واللي يعارض مصيره حرق النار والكبريت. يا دي المصيبة. ويقولوا ايه؟ الاسلام السلام، اسلام المحبة والغفران، اسلام التسامح. من اين؟ من اين؟ بتجيبوها منين؟ هو لسه العصر ده عصر الاستهبال؟ ده احنا في القرن 21 يا رجالة. يا احبائي المسلمين، يا من احبكم من كل قلبي، اريدكم تفكرون جيدا، هل تتبعون دينا حقا وصحيحا ولا دين ارهاب وكذب وخداع وقتل وهدم وحرق بيوت ومساجد بمن فيها؟ يا ريت تفكروا شوية وتقولوا لي رأيكم إيه. يمكن أنا أكون غلطان ويمكن حد موجود في الغرفة يحب يصلح لي ويقول لي لا يا فرزنت أنت فاهم غلط يا حبيبي، أنت أصلك ما بتفهمش عربي وما بتفهمش الكتب، لا ده الصح كده والصواب كده والحقيقة كده والإسلام ما فيش زيه أبدا، تلف السند والهند وبلاد العجم مش هتلاقي زي الإسلام شمن، حاجة عجيبة. طب قل اثبت لي وريني خليني أنا أفهم وياك، يا إما تفهم وياي. شوف يا جماعة، الإسلام واضح جدا أنه انتشر بالإرهاب والرعب والسيف، انتشر بالإرهاب والرعب والسيف، رغم أنهم بيقولوا لأ ده ما هوش كده أبدا، ما انتشرش بالسيف، ده انتشر بالحلاوة الطحينية، مش ممكن بالسيف لا، ولا الحرق ولا الحرق ولا الأكل ولا الأكل، لكن زي ما قلت لك كده انتشر بالحلاوة الطحينية، كان بيدي الناس حلاوة طحينية وشوكولاتة ويقول لهم ده الإسلام حلو. طيب بص يا عزيزي، في كتاب البداية والنهاية لابن كثير الجزء الخامس وصفحة 26 وسبعة وعشرين، اسمع الكلام اللي جاي. يحكي ابن كثير أن رسول الله لما ارتحل عن ثقيف سئل أن يدعو عليهم فدعا لهم بالهداية، والحد هنا كويس. وقد تقدم أن رسول الله حين أسلم مالك ابن عوف أنعم عليه وعطاه وجعله أميرا على من أسلم من قومه، والحد هنا ما فيش مشكلة. شوف بقى اللي جاي بقى، الأمير ده عمل إيه باسم الإسلام. فكان يغزو بلاد ثقيف ويضيق عليهم حتى ألجاهم إلى الدخول في الإسلام. أهلا، على فين الحلاوة والشوكولاتة؟ في تضييق وفي إجبار على الدخول في الإسلام. مال. وتقدم أيضا فيما رواه أبو داود عن صخر بن العيلة الأحمس أنه لم يزل بثقيف حتى أنزلهم من حصونهم على حكم رسول الله، فأقبل بهم إلى المدينة النبوية، ثم أنهم اؤتمروا بينهم ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب، وقد بايعوا وأسلموا وأسلموا، لا طاقة لهم بالحرب فأسلموا. يا حرام يا حرام، الإسلام انتشر بالحلاوة الطحينية وتوزيع الشوكولاتة، مش بالسيف أبدا ولا التضييق. هذا الكلام موجود في كتاب البداية والنهاية لابن كثير الجزء الخامس صفحة 26 و27. يا أحباء المسلمين، يا أحباء المحبوبين، يا بني القرن العشرين والحادي والعشرين، فكروا جيدا في هذا الدين، هل هو الدين الصحيح؟ هل هو دين الله الذي يعتمد في انتشاره على التضييق بالسيف والحرب إلى أن يعتنق الإسلام؟ حرام حرام، صدقوني حرام. طب شوف الحتة اللي جاية دي، شوف الحتة اللي جاية دي، في جه وفد من الثقافيين عشان يتفاوض مع محمد، طبعا تعافى الاكل، عارفين ان هو ممكن يحط لهم سم في الاكل، رفض. فراح لهم واحد من الصحابه واكل منهم وياهم، اكل في الاول يعني، فبعد ما اكل السم عليه لما ينتفخ يتسمم ويموت، فما تسممش. فاللي حصل انهم اكلوا بعد كده من هذا الاكل. والحد هنا ايه؟ الموضوع بسيط. الموضوع بسيط. فابتدوا يتكلموا مع محمد في المفاوضات. قالوا له احنا نتصالح وياك وممكن نعيش وياك، بس المهم احنا ما تفرضش علينا الصلاة بتاعكم. قال لهم لا، ازاي ما تصلوش؟ ده لابد، ده الصلاة ده اجبار. اجبار؟ يعني ما فيش فايدة؟ ما نقدرش نتحلل من الصلاة دي؟ قالوا لهم ابدا، خمس فروض غصب عن انفسكم لازم تصلوها. فتعرف قالوا له ايه؟ سنؤتيكها، يعني هنصليها لك. خد بالك انهم ما قالولوش احنا هنصليها لربنا. قالوا له احنا هنصليها لك انت. واكدوا كلامهم، قالوا ايه؟ سنؤتيكها وان كانت دناءه. صدقوني الكلام ده اتحصل، الكلام ده موجود في كتاب ابن كثير البدايه والنهايه جزء 5 صفحه 27. سنؤتيكها وان كانت دناءه، يعني حاجه دنيئه. خبر ابيض على الجرأه بتاعت الناس دول، مش معقول. دخلوا في شرط تاني وهو الصدقة. قالوا له مش هندفع صدقة ومش هنشترك في الحروب بتاعتك اللي بتسميها جهاد. والغريب أن محمد وافق على هذا الكلام. وافق أن هم ما يدفعوش صدقة وما يحاربوش في صفه. الكلام ده مش من عندي، ده في نفس المرجع اللي أنا قلته، البداية والنهاية لابن كثير جزء 5 صفحة 27، موجود الكلام ده. فرد محمد على المسلمين المعترضين اللي حواليه، قال لهم ايه في السر كده؟ قال لهم سيتصدقون ويجاهدون اذا اسلموا. يعني صبرك عليا شوية بس كده، يعني خطوة خطوة وسنة سنة وانا هفرجهم لك. وقال لهم لابد انكم تهدم صنم بتاع اللات، حاولوا معاه فما امكنش ابدا. فلما رجعوا الى قبيلتهم فبيسالوهم، ها شفتوا ايه؟ لقيتوا ايه؟ عملتوا ايه؟ فتصور هذا الكلام الذي قيل عن محمد بمنتهى الصراحه، برضه في كتاب ابن كثير البدايه والنهايه جزء 5 وصفحة 30، صفحة 30. قالوا بحزن جئنا من عند رجل فظ غليظ قد ظهر بالسيف يحكم بما يريد وقد دوخ العرب. كان بقى الكلام ده، رجل فظ غليظ قد ظهر بالسيف، اللي قال يقول لك ما فيش سيف في الاسلام، يحكم بما يريد وقد دوخ العرب. فيعلق ابن كثير ويقول فألقى الله في قلوبهم الرعب. يا اخي ربنا بيلقي السلام في القلوب يا اخي، يا اخي ربنا بيلقي المحبة في القلوب يا اخي. ربنا بيدي النعمة في القلوب يا عمه. لا، فألقى الله في قلوبهم الرعب. هذا هو الإسلام على حقيقته يا أبناء القرن الحادي والعشرين، يا أحباء المسلمين. فكروا في هذا الدين، فكروا مرارا في هذا الدين. ده كل ما بنقول وكل ما بنتكلم وكل ما بنناقش وكل ما بنبحث في الكتب بنطلع مخازي ورا مخازي ورا مخازي. مهم، الناس دول راحوا وفعلا هدموا صنم اللات، وقبل دوكا ما يجي وياخد الذهب اللي فيه، ما كان الناس بيدوا هدايا يعني وندرات، فهم لموا الذهب ولموا الفضة ولموا الحاجات دي كلها قبل ما حد يجي من عند النبي. بعد كده جه موسم الحج بعد الموضوع ده بثلاث شهور، وحصلت انقلابات غريبة في الشعب. الحج زي ما هو ليوم ما دخل مكة سلم مفاتيح الكعبة الناس والسقي الناس وهم اكتفوا باللف، لا المرة دي بقى بعت لهم ابو بكر الصديق عشان يبقى سيد الحج والكعبة. خلاص ما هو سكتنا له دخل بحماره، يتمكن لحد ما يتمكن. فحصل اعتراض من اهل قريش، قالوا ان اهل الحرم وسقاط الحج وعمار هذا البيت فلا احد افضل منا. فطبعا الردود جاهزه، فبعت لهم محمد قال لهم انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. يعني انتوا كفره ما تعمروش بيت المساجد بيوت الله، لكن المؤمنين. يعني انتزع منهم هذه السيادة وضمها للدولة الجديدة، للدولة الجديدة. وبعدين جت ضربة قاصمة أخرى، ضربة شديدة أخرى، اللي هي إيه؟ ان كان في معاهدة قبل كده ان ما يمنعوش حد عن دخول البيت، وانهم يحترموا اشهر الحرم، وده كان عهد بينه وبين الناس من اهل الشرك، كان هدفه طبعا ضمان التجارة وموسم الحج والحاجات دي كلها. ولكن محمد إذ ملك ارتدى ينقض كل هذه العهود، ينقض هذه العهود. ومنع دخول أي واحد مشرك إلى الحرم، ونقض العقد العهد، وأن لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وأشر ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة. الكلام ده برضو للسهيلي في الجزء الرابع صفحة 186. ونزلت الآية القرآنية بتاعت التوبة 28، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. انتهت العملية، نقض كل العهود. اتمكن، لما تقوى تمكن. وعمل لهم حاجة تانية برضو أخلت بالنظام التجاري بتاع مكة، كان فيه بعض أيام تسمى شهر النفي او النسيء زي ما في التقويم القبطي 12 شهر، والفروق بتاعت الايام ما فيش شهر 30 وشهر 31، لا جمعوا الفروقات ديت وخلوها 5 6 ايام، 5 للسنه البسيطه و6 للكبيسه، وسموها النسي يعني الايام المنسيه عشان تتظبط الدوره. أم هو جه بآية قرآنية من جبريل عفرائيل واسمه إيه؟ من جبريل ولغى حكاية النسي دي، وقال إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، سورة التوبة 37. فتلخبطة الأيام والسنين والتقويم، وضرب على التجارة والحج في ذاك الحين، لأن التجارة كانت بتبقى مقيدة بالموسم بتاع البلح والمحاصيل، فلما شال الناس فبقى الحج يجي ساعات في الشتاء ساعات في الصيف، طب فين التجارة؟ مفيش، ضيعها بخطة قلم. طب يعمل ايه بقى عشان خاطر بعد ما اشتكوا ان الوضع ده راح هيفقرنا وضيع التجارة بتاعتنا؟ فنزل لهم آية في التوبة 28، قال وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. طب يغنينا إزاي؟ نزلت الآية التالية في التوبة اللي هي 29 تبين بقى إزاي هيغنيهم ربنا. منع النسي، فضاع موسم المحاصيل والتجارة. طب يغنيهم ازاي؟ ان يحولهم من التجارة الى الحرب. ففي آية 27 لغى الناس، 28 قال حيغنيكم، 29 في التوبة بين ازاي حيغنيهم ازاي بقى. وهنا سر هذه الآية، التوبة 29 قال لهم كده بقى، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ويعلق على هذه الآية الدكتور سيد القني في كتابه الإسلاميات حروب دولة الرسول صفحة 540 ويقول أي ففي هذا عوضا عوض عما تخوفتم من قطع الأسواق، فعوضهم الله بما قطع عنهم، عوضهم بإيه؟ من أعناق أهل الكتاب من الجزية. يا نهارك مشكل خبر أبيض، شفت الحكاية ضربة جدرها لفين؟ نهارك بالألوان. وفعوضهم الله بما قطع عنهم، عوضهم ايه؟ بأعناق أهل الكتاب من الجزية. والكلام ده نقله السيد القني من كتاب مروج الذهب للمسعودي الجزء الثاني صفحة 57، يعني كلام موثق. يعني أتى قتل أهل الكتاب وأخذ الجزية منهم تعويض على التجارة بتاعت اللي امتنعت، يبقى ده تجارة رابحة في قتل النصارى. اهو كده، اهو كده الاصول بتاع الشغل، اهو كده اصول الشغل. واذا عرف السبب بطل العجب يا رجالة. عرفتوا بقى الاسلام بيتيح قتل النصارى ليه؟ عشان ياخد الذهب بتاع السياغ والجواهرجية، وعشان ياخد مغانم وممتلكات الاقباط في الكشح، وعلشان خاطر يسلب الاقباط والمسيحيين واهل الكتاب في كل مكان ويدفعوا الجزية وعن يد وهم صاغرون. ويقولوا لنا الإسلام دين السلام والتسامح. سلام إيه اللي أنت جاي تقول عليه؟ اسأل أبو كلثوم. يا أحبائي، ليتكم تفكرون بعقلية القرن الحادي والعشرين وتشوفوا المآسي والمخازي وما خفي فهو أشر. ويعلق أيضا السيد القنا على هذا الكلام في صفحة 540 ويقول: ماذا تقصد الآيات؟ ويجاوب يقول: إن أهل الكتاب في الجزيرة قد انتهى أمرهم إلى الذبح، إلى الذبح أو الجلاء أو الجزية. ويحط علامة استفهام و60 علامة تعجب ويقول: فأي أهل كتاب؟ ويجاوب يقول: وهنا توجهت الأنظار بعيدا، إن الآيات تطلب منهم تعويض خسائرهم هناك، فعند الإمبراطوريتين كنوز عظيمة. وهنا تفهم قريش سر كل ذلك التطبيق، لقد بات عليهم التحول من التجارة إلى القتال. لقد بدأ المستقبل الجديد يفرش ظله على الواقع فيزيح القديم. وجاءت الآيات تؤكد الجهاد كبديل أفضل من التجارة، وتوجه أنظارهم نحو الشمال، يعني نحو دولة الايه؟ الروم. ومحمد يحلف بقى ويقول لك ايه؟ والذي نفسي بيده، عايز يحلف بربنا يعني، والذي نفسي بيده لتملكن كنوز كسرى وقيصر. يبقى عينه على فين؟ على كنوز الروسي الرومي والفرس. ويعلق ايضا الدكتور سيد القني قائلا: وجانب اخر يدركه الوعي النفاذ، ان الطريقة الوحيدة التي كان يمكن بها الحفاظ على وحدة القبائل هي تقديم هدف مألوف لها، البحث الدائم عن الغنائم، البحث الدائم عن الغنائم، وهو ما قامت عليه الدولة النبوية ذاتها. بس التعليق الصغير اللي جاي ده بكل خطورة اللي فات، يقول ايه؟ وهو ما قامت عليه الدولة النبوية ذاتها حتى الآن، حتى الآن. ويكمل يقول: الهدف أصبح ذلك العالم المفتوح أمامهم على مصراعيه. لقد أصبح مطلوبا من العرب أن يتحولوا عن مجرد سادة تجار للعالم، سادة تجار العالم، ليصبحوا سادة هذا العالم نفسه، نفسه. يكمل بقى سيد القن يقول ايه؟ لقد جاءت وثيقة الوحي اللي هي سورة التوبة أو البراءة، لقد جاءت وثيقة الوحي لتدفع الجميع دفعا إلى اعتناق الإسلام وإلى التوحد وإلى التوجه خارج الجزيرة. ده الهدف، ده الغاية، ده الإسلام على حقيقته. أحبائي المسلمين، يا من أحبكم بالحق وأخاف على أبديتكم، أريدكم أن تفكروا في هذه الأمور مليا، وأن تناقشوها مع أنفسكم بعقل مفتوح واستنارة كاملة، حتى تعرفوا إن كنتم تتبعون دينا حقا من عند الله أم أنه شيء آخر غير ذلك. وأنا برفع قلبي لربنا وأقول: يا رب من فضلك نور القلوب، نور العقول يا رب، عشان خاطر الناس تعرف الحقيقة فين، ولا تظل في ضلالها إلى النهاية فتخسر الأبدية أيضا. لكن ليتك يا رب، ليتك يا رب تتحنن وتشرق بالنور في عقول وقلوب أحباء المسلمين جميعا لتريهم طريق الحق والحقيقة فينالوا حياة أبدية في اسمك. لك كل مجد وعظمة من الآن وإلى الأبد. آمين آمين. مايك معك يا مران أسا، تفضل عزيزي.
أمين أمين أبي سيرفنت، والحقيقة من أعماق القلب بنشكرك على هذا المجهود الرائع والبحث المضني اللي حضرتك يمكن بياخد أكثر وقتك، لأن طبعا مش الفكرة قراية كتاب أو اثنين، إنما تجميع كل هذه المحاضرات في موضوع قيم. الحقيقة يمكن أنا قلت لحضرتك في يوم من الأيام أستاذنا ورفضت هذا اللقب، ولكن لما كنتش حضرتك الأستاذ مين هيكون الأستاذ والباحث الإسلامي؟ ساعات بحس بنوع من الغيرة وبقول هل سيرفنت بيحب إخواتنا المسلمين أكتر مننا لبحثه في أسباب القصور في العقلية الإسلامية ومحاولة مساعدتهم بأي طريقة؟ كل هذا البحث يعني مش من فراغ ومش عن كره، ولكن عن قمة الحب.